بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الطيبين الطاهرين، كان كلامنا في استعراض الدليل الثالث أو الرابع، ما أدري، الخامس، الخامس على وضع ألفاظ العبادات للأعم، وبينا ذلك الدليل، وكان محصله أن يقال عليكم السلام ورحمة الله وكان محصله أن يقال بأن الإنسان لو نذر ألا يصلي في الحمام في الأماكن المكروهة، فهذا النذر صحيح، ولو صلى يحصل الحنث وتجب عليه الكفارة، مع أنه لو كانت كلمة الصلاة موضوع على الصحيح يلزم أن لا يحصل الحنث، لأن هذه الصلاة التي أتى بها صلاة فاسدة، فكيف يحصل بها الحنث؟ فحصول الحنث دليل على أن كلمة الصلاة لم توضع لخصوص الصحيح، وإلا لم يحصل الحنث. ثم أضاف صاحب هذا الدليل إضافة تكملة ثم قال: بل يلزم محذور كبير آخر غير محذور عدم حصول الحنث، محذور آخر يلزم، كيف؟ وهو أن يقال بأنه كلما افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن لا تكون صحيحة، كل أكرر، كلما افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن لا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن بمجرد أن نفترض الصلاة صحيحة إذن النذر قد تعلق بتركها، لأن أنت تقول كلمة الصلاة موضوع على الصحيحة وأنا ناذر ترك الصلاة، إذن كلما فرضنا الصلاة صحيحة فقد تعلق النذر بتركها، وإذا تعلق النذر بتركها صارت فاسدة. فإذن يلزم من فرض كون الصلاة صحيحة ألا تكون صحيحة، يلزم يعني من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه أصل وجوده يصير محالا. هذا بيناه في الدرس السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، والجواب أن يقال بأن هذا الدليل الذي ذكرته أقصى ما يقتضي هو أن الناذر حين النذر لم يستعمل كلمة الصلاة في الصحيح في الصلاة الصحيحة، بل استعمل كلمة الصلاة في الأعم، ولا يقتضي أن كلمة الصلاة موضوع على الصحيح. وفرق بين المطلبين. أكرر هذا الدليل، أقصى ما يقتضي أن كلمة الصلاة استعملها الناذر في الأعم، ولا يثبت أن كلمة الصلاة موضوعة للأعم. ونحن ماذا نريد؟ نحن نريد أن نثبت الوافق، يعني كلمة الصلاة موضوعة لمن؟ للأعم، لا أننا نريد أن نثبت مجرد الاستعمال في الأعم. مجرد الاستعمال ما يجدينا، ما ينفعنا. نحن نريد أن نثبت أن كلمة الصلاة موضوعة قد وضعها الواضع للأعم، ولا نريد أن نثبت أن المستعمل قد استعملها في الأعم. وهذا الدليل أقصى ما يكون هو دليل على من؟ على الاستعمال، يعني أن المستعمل وهو الناذر استعمل كلمة الصلاة في الأعم، لأن لو استعملها في الصحيح يأتي المحذوران اللذان ذكرناهما، أحدهما عدم حصول الحنث، والتالي يلزم من فرض وجود الشيء عدم. فهذا الدليل ذكرته دليل على الاستعمال، يعني أن الناذر قد استعمل كلمة الصلاة في العام، ولا يثبت الوضع، يعني لا يثبت أن كلمة الصلاة موضوعة علما للأعام، فلعلها موضوعة للصحيح. ولا يأتي هذان المحذوران. ليش لا يأتي؟ ومع ذلك لا يأتي هذان المحذوران. لماذا لا يأتي؟ من باب أن الناذر استعمل كلمة الصلاة، أراد منها، قصد منها، قصد منها، أراد منها خصوص، قصد منها الأعم. يرتفع المحذوران حينئذ، فالمحذوران هذان يرتفعان فيما إذا فرضنا على أن الناذر استعمل كلمة الصلاة في الأعم، وإن لم تكن موضوعة للأعم. هذا جواب أول عن هذا الدليل. وجوابنا الثاني عن هذا الدليل أن يقال حتى لو قلنا كلمة الصلاة موضوع على الصحيح، مع ذلك لا يأتي هذان المحذوران، مع ذلك لا يأتي هذان المحذوران حتى لو استعملت في الصحيح، وضعت للصحيح واستعملت في الصحيح، مع ذلك لا يأتي هذان المحذوران. كيف؟ بهذا البيان، ببيان أن الإنسان حينما ينظر ويقول لله علي أن أترك في الحمام، كمل، أترك في الحمام ماذا؟ الصلاة، بعد تريد بالصراحة، ترى راح أقولها الصحيحة بالصراحة، هاي يعني استعملها في الصحيحة، مع ذلك لا يأتي المحذورة، يعني لا. لماذا لا يأتي المحذورة؟ لأن الناذر حينما يقول لله علي أن أترك الصلاة الصحيحة، مقصودة من الصلاة الصحيحة الصحيحة لولا النذر، يعني ما عادة الإنسان هيك حينما ينذر مقصوده هو هذا الشيء، تجرب ذلك من نفسك. حينما يقول الإنسان لله علي ترك الصلاة الصحيحة، مقصودة تلك الصلاة التي تكون صحيحة مع قطع النظر عن النذر، تلك أنا لله علي أن أترك في الحمام، هذا المقصود. فإذا كان المقصود من ترك الصلاة صحيحة، يعني الصحيحة لولا النذر، يعني صلاة صاحبة ركوع، صاحبة سجود، صاحبة قيام، صاحبة طمأنينة، صاحبة قراءة، صاحبة 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 كل الأجزاء والشرائط فيها. بس صحيحة من جميع هذه الأجزاء، لكن لولا النادر. إنسان عادة هيك مقصودة، جرب ذلك من نفسك. إذا كان هذا المقصود فيرتفع كلا هذين المحذورين. أما المحذور الذي تفضلت به وهو أنه يلزم أن لا يحصل الحنث، قلت لو كان كلمة الصلاة موضوع على الصحيحة يلزم أن لا يحصل الحنث لأن ما أتى به فاسد، جوابك ماذا يقال؟ يقال بل يحصل الحنث لأن ما أتى به صحيح وليس بفاسد، لكنه صحيح لولا النذر. والمفروض هو قد نذر أن يترك الصلاة الصحيحة، لكن الصحيحة مع قطع النظر عن النذر، وهذه الصلاة صحيحة مع قطع النظر عن النذر، فإذن يحصل الحنث. وهكذا يندفع المحذور الثاني. المحذور الثاني أنت ماذا قلت؟ قلت يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة عدم وجود الصلاة الصحيحة، لأن إذا افترضناها صحيحة فقد تعلق النذر بها، وإذا تعلق النذر بها إذن قد انتفت الصحة صارت فاسدة. جوابه أن يقال، جوابه أن يقال، الجواب هذا أنه قبل لما نفترض الصلاة صحيحة النذر ماذا؟ تعلق بل تام النذر يلزم أنه تعلق بتركها، فيلزم أن تكون ماذا؟ أن تكون بعد تعلق النذر ماذا يلزم؟ أيضا يلزم أن تكون صحيحة، لكن صحيحة لولا النذر. يلزم أن تكون صحيحة لولا النذر، ولا بأس، ولا بأس بذلك، أنه الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة لولا النذر، وفي نفس الوقت ماذا هذه الصلاة؟ فاسدة بسبب النذر، غير صحيحة بسبب النذر. لولا النذر هي صحيحة على نحو القضية اللولائية الشرطية، إذا لم يكن نذر هي صحيحة، لكن بما أنه الآن موجود نذر فهي بالفعل ماذا؟ فاسدة وليس صحيحة. منافاة بين المطلبين موجود؟ هذا ليس بموجود. هذا مثل السآنة أقول لو درست، لو درست دراسة صلح كدراسة العلامة الحلي رضوان الله عليه، وكان عندي ذهن كذهن العلامة الحلي، لو فأنا الآن العلامة الحلي، لو لو فأنا العلامة الحلي لو درست كدراستي، ولكني بالفعل لست العلامة الحلي، لست بذاك المستوى. منافاة أكو بين مطلبين؟ لا ماكو منافاة. الآن ليل لو غابت الشمس، لو غابت الشمس الآن ليل، لكن بالفعل ليس بليل، أكو منافاة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فساد موجود لو كان فيهما آلهة، لكن بالفعل ماذا؟ لا يوجد فساد لأنه ما موجود آلهة متعددة. فالغرض يا أخي، وهكذا أمثلة متعددة أنت تقدر تذكر، اجتماع الصحة مع قطع النظر عن النذر، الصحة اللولائية مع الفساد الفعلي لا منافاة بينهما، يقول اثنيناتهم موجودات، فلا يلزم من فرض وجود شيء عدمه. هذا الحكي بعد ما يلزم، بل هما مجتمعان في آن واحد. صلاة متى ما افترضنا الصلاة صحيحة تعلق النذر بها، وإذا تعلق النذر بها في نفس الوقت أول شيء تقول فاسدة، احنا نقول لا صحيحة لولا النذر، فهي صحيحة أيضا لولا النذر، وفي نفس الوقت ماذا؟ فاسدة بسبب النذر، ولا منافاة بين المطلبين. وتلك الصحة التي افترضتها أنت مسبقا مع قطع النظر عن النذر، وهذا الفساد الذي حصل بعد ذلك حصل بسبب النذر، ولا منافاة بين الصحة قبل النذر مع ماذا؟ الفساد الحاصل بمن؟ بالنذر. خلاص تطويل بعد ما يحتاج. المطلب ماذا؟ إن شاء الله صار واضح، وفهرس المطلب ماذا من الأول؟ الدليل الخامس على أن كلمة الصلاة موضوعة للأعام أن يقال بأنه لو كانت موضوعة كلمة الصلاة لخصوص الصحيح يلزم محذورات. الأول عدم حصول الحنث لو صليت في الأماكن المكروهة. ليش يلزم عدم الحنث؟ لأجل أن الصلاة في الأماكن المكروهة فاسدة ما دمت قد نذرت ترك الصلاة في تلك الأماكن، فإذا فاسدة لا يحصل الحنث، لأني حينما نذرت ترك الصلاة صلاة موضوعة للصحيح فيلزم أن لا يحصل الحنث. والمحذور الثاني يلزم من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة، لأنه إذا الصلاة كانت صحيحة تعلق النذر بتركها، وإذا تعلق النذر بتركها إذن هي ليست صحيحة فاسدة، فيلزم من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة. أجبنا بجوابين. الجواب الأول قلنا على أنه ماذا هذا الدليل أقصى ما يقتضي أن الناذر حينما نذر لم يستعمل كلمة الصلاة في الصحيح وإنما استعملها في الأعم، يقتضي على أنه حين الوضع هي موضوع ماذا للأعم، فلعلها موضوع للصحيح لكن استعملها لأجل الفرار من هذين المحذورين استعملها في الأعم. هذا الجواب الأول الذي ذكرناه. فهذان المحذوران أو هذا الدليل بمحذوره دليل على استعمال المستعمل لكلمة الصلاة في الأعم، وليس دليلا على وضع كلمة الصلاة للأعم، لعلها موضوع للصحيح لكن استعملها فهذا في الأعم فرار من هذين المحذورين. والرد الثاني الذي ذكرناه قلنا على أنه الناذر افترض كلمة الصلاة موضوع على الصحيح، لكن الناذر لما ينذر ويقول لله على ترك الصلاة الصحيحة في العامة مقصود ترك الصلاة الصحيحة التي تكون صحيحة مع قطع النظر عن النذر، يعني لولا النذر ما يكون صحيحا، مع قطع النظر عن النذر تلك الصلاة أنا أتركها، هذا مقصوده. فإذا هذا مقصوده فلا يأتي كلا المحذورين. أما المحذور الأول وهو أنه يلزم أن لا يحصل الحنث، قلت يلزم أن لا يحصل الحنث لأن هذه الصلاة فاسدة وقد نذر ترك الصلاة الصحيحة، فجوابه أنه يحصل الحنث لأنه حينما نذر ترك الصلاة الصحيحة مقصود الصحيحة لولا النذر، وهذه صحيحة لولا النذر وإن كان فاسدة بالفعل لكن صحيحة لولا النذر، فيحصل حينئذ الحنث بفعلها. وأما المحذور الثاني قلت يلزم من فرض وجود الصحة، من فرض وجود الصحة عدم وجود الصحة، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا الصلاة ماذا صحيحة يتعلق النذر بتركها، وإذا تعلق النذر صارت فاسدة بالفعل، لكن في نفس الوقت ماذا صارت فاسدة بالفعل؟ هي صحيحة لولا النذر، هي ماذا صحيحة ماذا لولا النذر. ولا بأس باجتماع الفساد الفعلي مع الصحة اللولائية، أي مانع من المطلب؟ فهذه الصلاة صحيحة لولا النذر وفي نفس الوقت ماذا هي فاسدة بالفعل، لا مانع ماذا من هذين المطلبين نطبق العبارة.
مصادرة لأنه ذاك المستشكل إنه يشكل على باعتبار أن هذه صحيحة وفاسدة في عين معا، في حين أنها تصويركم هذا الشروط التناقض ما متحقق اللي يذكره في المنطقة الثمان شروط ما متحقق، فلهذا ما كتناقض.
إيه هو
إنما ذاك يقصد التناقض واقع يعني على نفس الموضوع فاسدة وصحيحة في عين واحد.
يقصد ذلك تبين مقصوده باطل، انه هيك شيء ما يمكن يقصده، لان احنا نقول الناذر ما يقصد ماذا من الصحه الصحه الفعليه، وانما يقصد اترك الصلاه صحيحه صحيحه لولا الناذر، وهيك مقصود هسه كل واحد خليه يراجع وجدانه فيرتفع حينئذ من المحذور. شوف العباره، قلت لا يخفى، قلت لا تفتش ماذا عن ان قلت، قلت يعني ماذا، ويرد على هذا الدليل الخامس يرد عليه لا يخفى جوابان. الجواب الأول لو صح ذلك، يعني لو صح هذان المحذوران أقصى ما يقتضي هذان المحذوران أقصى ما يقتضيان ماذا؟ عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، يعني أقصى ما يقتضي على أن الناذر لا يمكن أن ينذر ترك الصلاة الصحيحة، بل لابد أن يستعمل كلمة الصلاة في الأعام. هذا الدليل دليل على عدم استعمال كلمة الصلاة في الصحيح، يعني دليل على استعمالها في الأعام لكن لا عدم وضع اللفظ له يعني للصحيح شرعا، ما يدل على أن كلمة الصلاة ما موضوع شرعا للصحيح. فلعل كلمة الصلاة موضوعة بحسب الوضع اللغوي لخصوص الصحيح. عليكم السلام. ولكن فرارا من هذين المحذورين الواضع لم يستعملها في الصحيح بل استعملها في الأعم، مع أن الفساد من قبل النذر. هذا الجواب الثاني يريد يبين على أن الناذر دائما ينذر ترك الصلاة الصحيحة، لكن يا صحيحة الصحيحة لولا النذر، مع أن الفساد الذي يحصل بسبب النا من قبل النبع لا ينافي صحة متعلق النذر، لا ينافي أن متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة، منافات ما موجود. ليش؟ لما بينا من أنه متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة، لكن يا صحيحة الصحيحة لولا النذر، والصحة لولا النذر تجتمع مع الفساد الفعل الذي آتي بسبب النذر. إذا قلنا هيك المقصود، أن مقصود النذر هو ذلك، مقصود النذر الشيخ الأخ ما وضح المطلب جيدا، وإن كان لعله يتضح بعد ذلك أكثر. إذا قلنا مقصود النذر ترك الصلاة الصحيحة، الصحيحة لولا النذر وبقطع النظر عن النذر، إذا فلا يلزم المحذور الثاني. يا محذور الثاني، أول يرد المحذور الثاني بعدين يأتي ويرد المحذور الأول. لا يلزم المحذور الثاني، يا محذور الثاني، وهو يلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة، من فرض الصحة يلزم الفساد، يعني نقول بعبارة أخرى والصحة والفساد متنافيان. هتشي نحن نقول لا، ليس متنافيا، لأن الصحة الموجودة هي صحة لولا النذر، والفساد الآتي فساد بسبب النذر، ولا منافاة بين أن تكون الصلاة صحيحة وفاسدة في آن واحد، لكن صحيحة لولا النذر وفاسدة بالفعل بسبب النذر، لا منافاة بين المطلبين. فلا يلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة، هذا المحذور ماذا؟ لا يلزم، بل تجتمع الصحة مع عدم الصحة في آن واحد، صحة لولا النذر وفساد بسبب النذر، فساد الفعل بسبب. مثل ما الآن نقول، الآن ليل لو غابت الشمس، وبالفعل ماذا؟ نهار، نهار بالفعل وليل لو غابت الشمس، منافاة أكو بينهما؟ كلا، ما موجود نهار. كذلك في موردنا، ومن هنا انقدح، يعني اتضح، يريد يبين على أنه يندفع أيضا المحذور رقم واحد، المحذور الأول يندفع وهو عدم حصول الحنث. نقول لا، بل الحنث يحصل لأن هذه الصلاة صلاة صحيحة لولا النذر، وأنا نذرت ترك الصلاة الصحيحة لولا النذر، وهي صحيحة لولا النذر. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه، لأجل أن هذه الصلاة صحيحة لولا تعلق النذر، هي صحيحة، فإذا صحيحة لولا تعلق النذر، إذن حينما أتي بها يحصل الحنث، لأن أنا ناذر ترك الصلاة صحيحة لولا النذر. نعم، لو فرض أن إنسان هكذا كان يقول أنا لله على ألا أتي بصلاة صحيحة فعلية، مو الصحيحة لولا النذر، يقول لا مقصود ذلك، نقول له بعد ما يحصل حنث حينئذ، لو أتيت بالصلاة لا يحصل حنث، لأن ما تأتي به ليس صحيح فعلي. نعم، لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، يعني صحيح بالفعل، مو المطلوبة لولا النذر، الصحيح لولا النذر، لا المطلوب بالفعل، لكان منع حصول الحنث بفعل هذه الصلاة بمكان من الإمكان، بل يمكن حينئذ أن واحد يقول بأنه لا يحصل الحنث بإتيانك لهذه الصلاة. لكن قلنا عادة الإنسان لما ينذر انظر إلى وجدانك، مقصوده أنه لا أتي بالصلاة الصحيحة ما تكون صحيحة لولا النذر. بقي أمور الأول بعد استعراض أدلة الصحيح والأعم، واتضح أن المختار عند الأخند الخراساني أي قول الصحيح ماذا؟ هو الوضع للصحيح، حتى بعد اتضح لأن أدلة الأعم بأجمعها ردها، مضافا إلى أنه قال بأن الجامع على الصحيح لا يمكن تصوره، على الأعم لا يمكن تصوره، فهو من القائلين بالوضع للصحيح. بقيت أمور، الأمر الأول التعرض إلى المعاملات، نقول هذا كلامنا كله كان في العبادات، واتضح أن كلمة الصلاة يعني العبادات مثل كلمة الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح. الآن نسأل عن المعاملات، نقول هل المعاملات مثل كلمة البيع مثل كلمة الإجارة موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعام؟ فالكلام يقع الآن في المعاملات، وذلك الكلام السابق كان في العبادات، والجواب أن يقال إن المعاملات مثل كلمة البيع لابد من من معرفة أنها هل موضوعة للأسباب أو هي موضوعة للمسببات، فإن في ذلك احتمالين. فإنه في عملية البيع يوجد سبب ويوجد مسبب. المسبب هو الملكية، النقل والانتقال، فالملكية النقل والانتقال نسميه مسبب. والسبب ما هو؟ العقد بشرائطه، بعت واشتريت مع العربية مع الماضوية من بالغ عاقل، مع الموالات، مع معلومية العوضين، مع 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 إلى آخره. هذا العقد الواجد لجميع الشرائط يقال له سبب. وما يحصل عند العقد بعد العقد وهو الملكية والنقل والانتقال يسمى مسبب. فإحنا لابد أولا نعرف أن كلمة البيع علما موضوعا، هل هي اسم عليكم السلام ورحمة الله للمسبب للملكية، أو هي اسم للعقد؟ ما هو الصحيح؟ هناك احتمالات. فمرة نقول بأن كلمة البيع هي اسم للملكية، فمعنى بعت مالي، بعت يعني شنو؟ بعت يعني ملكته، حصل تمليكه، حصل نقله، صدر بيع يعني صدر ماذا؟ تمليك، نقل وانتقال. فتارة نقول بأن البيع لفظة موضوعة للملكية للنقل وانتقال للمسبب، ومرة نقول بأنه كلمة البيع مثلا موضوعة للسبب للعقد. بعت يعني أجريت العقد المؤثر. فإذن يوجد احتمالا. فإن بنينا على أن كلمة البيع مثلا هي اسمون إن بنينا أن كلمة البيع مثلا هي اسم للمسبب يعني للملكية، فلا مجال لهذا النزاع. أي نزاع؟ النزاع أن كلمة الصلاة وكلمة البيع هل موضوعة للصحيح أو موضوعة علما للأعم؟ هذا النزاع أصلا لا مجال له أبدا. لو قلنا أن كلمة البيع موضوعة علما للمسبب، إذا قلنا موضوعة للمسبب فهذا النزاع لا مجال له. لماذا؟ لأن الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، بل الملكية تتصف بالوجود والعدم. يعني الملكية إما موجودة أو ليست بموجودة، واحد من هذه. ولا يتصور أنها موجودة بوجود فاسد. هناك ملكية لكن ملكية فاسدة موجود، ما يصير هذا. فالملكية لا يمكن أن توجد مرة بنحو صحيح ومرة توجد بنحو فاسد، بل إما أن توجد وإما ألا توجد. أما أنها توجد بوجود صحيح مرة وفاسد أخرى، مثل الأكل والشرب يا أخي، إذا واحد يريد يشرب استقلاص ماء، إما الشرب موجود إما غير موجود، واحد من الاثنين. أما أنه موجود لكن بوجود فاسد، ها شلون يتصور؟ ما له معنى، لا يتصف بالفعل على أي حال. لذلك حينئذ إذا قلنا بأن كلمة البيع موضوعة للمسبب للملكية، فهذا النزاع لا مجال له أصلا، لا مجال لطرحه في المعاملات. لا معنى لأن نقول بأن كلمة البيع الذي موضوعة هي للملكية، الموضوع للملكية الصحيحة أو موضوع للملكية الفاسدة، الملكية الصحيحة الفاسدة لا تصور. وأما إذا قلنا بأن كلمة البيع هي اسم للسبب يعني للعقد، للعقد المؤثر في الملكية، هنا هل يوجد مجال لهذا النزاع؟ بناء على ذلك، هل يوجد مجال للنزاع في أن كلمة البيع موضوعة للسبب الصحيح أو موضوع علي السبب الفاسد، هل يوجد مجال؟ نعم يوجد مجال، نعم نعم الجواب نعم يوجد مجال. لماذا؟ لأن العقد يمكن أن يتصف بالصحة والفساد إذا اجتمعت جميع الأجزاء والشرائط العقد، من عربية، من ماضوية، من بلوغ، من عقل، من معلومية العوض، من إلى آخره. يعني إذا كان العقد عقد مؤثر واجد لجميع الشرائط فنقول بهذا عقد صحيح، وإذا لم تحصل جميع الأجزاء والشرائط فهذا العقد ماذا؟ فاسد. فاسد بمعنى ماذا؟ ليس بواجد لجميع الأجزاء والشرائط. صحيح بمعنى واجد لجميع الأجزاء والشرائط. نحن قرأنا في أول الكتاب الصحة بمعنى واجدية جميع الأجزاء والشرائط، الفساد بمعنى عدم واجدية جميع الأجزاء والشرائط. فهذا العقد صحيح بمعنى واجد لجميع الأجزاء والشرائط، فاسد بمعنى ليس بواجد لجميع الأجزاء والشرائط. بس لا واحد يقول لي شيخنا خوف في الملكية متشخ نقول في المسبب، أقول الملكية أمر بسيط يا أخي، لا يحصل خلط عندك. الملكية أمر بسيط، النقل والانتقال أمر بسيط، ليس بمركب من أجزاء والشرائط. التركب في سببه لا فيه. حتى التفت ما أدري إيش أقول أني ولا. فالخلاصة إذا قلنا البيع اسم للسبب يعني للعقد للعقد هنا. قطعا للصحيح او للعقد سواء كان جامع او ليس بجامع، يعني الان رايك ماذا في الموضوع؟ يقول ها رايي في الموضوع انه بليء موضوع بليء للصحيح، يعني للعقد الجامع لجميع الاجزاء والشرائط موضوع لذلك. هذا هو رأيي، ورأيي هذا أقوله شرعا وأقوله عرفا. يعني أقوله شرعا يعني أقول الشارع وضع كلمة البيع للعقد الصحيح يعني الجامع لجميع الأجزاء والشرائط، وأقوله عرفا يعني بين الناس أيضا كذلك، الناس وضعوا كلمة البيع للعقد الصحيح عند الناس أيضا كذلك. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا هسه شرعا نسلم ما يخالف ممنوع، أما عرفا كيف؟ حتى عند العرف كلمة البيع موضوعة للعقد الصحيح، إذا كان موضوعة للعقد الصحيح فكيف هم يحسبون بيع الصبي عقد صحيح، بيع الخمر عقد صحيح، بيع المجهول عقد صحيح؟ كيف حينئذ؟ فالجواب يقول قدس سره بأنه هذا الاختلاف اختلاف في مصداق الصحة لا اختلاف في المعنى الموضوع له. فالمعنى الموضوع له عندهم عند الشرع وعند العرف شيء واحد وهو العقد الصحيح، لكن مصاديق العقد الصحيح يختلف أحيانا فيها العرف والشرع. فقد يعد العقد الشارع المقدس العقد ليس صحيحا إذا كان المبيع مجهول أو العاقد غير بالغ، بينما العرف يعده من مصاديق الصحيح. فهم قد اتفقا إذن أن البيع موضوع للعقد الصحيح لكن يختلفون في مصاديق العقد الصحيح، ليس معناه على أنهم قد اختلفا في المعنى الموضوع له. مثل كلمة رجل، أنا وياك متفقين على أن كلمة رجل إلما موضوعة المن موضوع للرجل بعد للذي تدري مقابل المرأة. لكن اختلفنا أنا ويا على أنه فلان مثلا رجل أو ليس برجل، أنت تقول هذا ليس برجل، أنا أقول لا بل هو الرجل. هذا الاختلاف فيما في أصل معنى كلمة رجل ولا معنى كلمة رجل متفقين عليها، إنما الاختلاف في ما يحقق الرجل، يعني مصداق الرجل، موضوع الرجل. هذا الاختلاف في المصداق لا اختلاف في أصل المعنى موضوع له. مقامنا هم نقل، يمكن أن نقول الشرع والعرف كلاهما قد اتفقا أن العقد أن البيع وضع على العقد الصحيح، لكن قد الشرع أحيانا يخطئ العرف في بعض المصاديق، قد يرى العرف بعض المصاديق مصاديق للبيع الصحيح للعقد الصحيح والشرع لا يراها، ولا رب الأمر بالعكس في بعض الأحيان، يعني الشرع يراها والعرف لا يراها لعله كذا. ولكن هذا ليس معنى أنه قد اختلف في أصل المعنى الموضوع له، أصل معنى الموضوع له هو العقد الصحيح والاختلاف في المصاديق. وفهرس المطلب ماذا من الأول؟ بقيت أمور. الأمر الأول نتعرض هذا الكلام قلنا كله في العبادات، وأما المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للعام؟ أجبنا عن ذلك، قلنا أولا لابد أن نعرف على أن كلمة البيع عن المعاملات هل موضوعة للمسببات أو موضوعة للأسباب. إن قلنا موضوعة للمسببات يعني النقل والانتقال يعني للملكية، فهذا النزاع أصلا لا مجال له. لماذا؟ لأن المسببات يعني الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، الملكية إما موجودة إما فاسدة، أما أنه ملكية العفو الملكية إما موجودة إما غير موجودة، أما ملكية صحيحة ملكية فاسدة ليس عندنا. الملكية لا تتصف بالصحة والفساد، إما موجودة أو غير موجودة، مثل الأكل والشرب قلنا، أو النوم، نوم صحيح نوم فاسد ما موجود عندنا، النوم إما يوجد إما لا يوجد، صحيح وفاسد ما موجود عندنا. نعم لو قلنا بأن المعاملة مثل البيع موضوع للأسباب يعني للعقد، هنا يوجد مجال عقد صحيح عقد فاسد عندنا، لأن العقد مركب من أجزاء وشرائط، إذا اجتمعت أجزاء وشرائط نقول عقد صحيح، إذا ما اجتمعت نقول عقد ماذا فاسد، هنا يوجد مجال. وقد تقول إذا يوجد مجال رأيك ماذا أيها الآخر؟ قلنا على أنه رأي في مجال الشرعي وفي مجال العرفي أن كلمة البيع موضوعة عرفا وشرعا لمعنى واحد، وهو ماذا؟ لو قلنا أنها اسم للأسباب موضوع للعقد الصحيح الجامع لجميع الأجزاء والشرائع. وأحيانا حينما نرى العرف يعد عقدا صحيحا والشارع لا يعده عقد صحيح كما في عقد الصبي، هذا ليس اختلاف في أصل معنى الصحة معنى الموضوع له، معنى الموضوع له واحد وهو العقد الصحيح السبب صحيح، وهذا الاختلاف في المصادر في الموجودات العقد الصحيح في الأفراد. بعبارة أخرى طبق العبارة، بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات يعني للملكية مثلا فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم. ليش؟ لعدم اتصافها بهما، اتصافها ضمير لمن يرجع؟ المسببات مثل الملكية ما تتصف بهما، بهما يعني بهما بالصحة والفساد كما لا يخفى، بل تتصف قلنا بهما بالوجود تارة وبالعدم أخرى. يقال ملكية صحيحة ملكية ملكية موجودة ملكية غير موجودة، أما ملكية صحيحة ملكية فاسدة ليس عندنا، كالأكل والشرب والنوم قلنا شلون ما يتصف بالصحة والفساد، كذلك الملكية. وأما إن كانت موضوعة للأسباب، إذا بنينا على أن المعاملات أسامي للأسباب يعني العقد، البيع اسم للعقد، بل هنا يوجد مجال. ليش؟ لأن العقد أمر تركيبي، فإذا اجتمعت كل الأجزاء والشرائط وقال صحيح وإلا ففاسد. وأما إن كانت موضوع الأسباب فللنزاع فيه مجال، النزاع في أنه أسماء المعاملات موضوعة للأسباب التامة هل الصحيحة أو للأعم مجال. رأيك شنو أيها الآخر؟ يقول ها رأيي، لكنه ها رأيي لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة هاي، لكنه لها مجال وما لها مجال. يعني لو كان يحذفها مو أحسن بنظركم الشريف؟ يعني هيك يقول ولا يبعد هيك، لكن هالاستدراك ما له وجه. ولا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا للأسباب الصحيحة. أيضا يعني شنو أيضا؟ أيضا شنو معناه؟
أنا ظاهر
يعني كما في العبادات قلنا العبادات موضوع على الصحيحة، كذلك المعاملات نقول موضوع على الصحيحة. يعني شنو موضوع على الصحيحة؟ بلدي أفسر النية ما أفسره، هذا راح أفسره. وأن الموضوع له، الموضوع له المعنى، الموضوع له ما هو المعنى؟ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا، لأثر كذا مثل ماذا؟ الملكية في البيع، في البيع والحق، وفي العلقة الزوجية، في شيء يسمونه في الزواج، ونقل المنفعة في الإجارة، وما أدري شنو في، لأن عقود تختلف في آثارها بعضهم، وأنه كلها إلى أثر واحد. يا بهذا شرعا يعني هيك فقط نقول، يو حتى عرفا يقول لا لا شرعا وعرفا الموضوع له عند النظر الشرعي وبالنظر العرفي هو العقد المؤثر فقط لأثر النقل والانتقال في البيع، لأثر العلقة الزوجية في الكذا في الزواج وهكذا. فالموضوع له عرفا وشرعا واحد وهو العقد المؤثر، عقد الصحيح. نقطة نقطة، ولرب قائل يقول إذا كان الموضوع له واحد شرعا وعرفا وهو العقد الصحيح، فلماذا يختلف الشارع مع العرف في بعض العقود أنها صحيحة أو فاسدة؟ فالعرف يراها صحيحة ويراها فاسدة مثلا، يعني يحصل اختلاف بينهم. يقول هذا الاختلاف ليس في أصل معنى كلمة البيع، المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له واحد وهو العقد الصحيح، ولكن هذا الاختلاف في المصادق. يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، الشارع يعتبر البلوغ، العرف ما يعتبر، هذا لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، يعني بين الشرع والعرف في أصل المعنى، لا، المعنى الموضوع له عندهم واحد، شو الاختلاف فيما؟ بل يوجب الاختلاف فيما؟ بل الاختلاف في المحققات، محققات يعني شنو؟ يعني المصاديق، عطف تفسير هذا، والمصاديق، يعني في المصاديق للعقد المؤثر، في المحققات للعقد المصداق والمحقق، كل مصداق هو محقق للمعنى.
يعني
اي يعني بالتالي هيك احسن. وتخطئتي الشرعي العرفي، هاي وتخطئتي عطف على الاختلاف، بل الاختلاف مو قلنا هذا عطف على الاختلاف، يعني بل من أول هذه العبارة، والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر فيه تأثير عقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى. بل شلون تقرأ العبارة والله بعدين؟ بل اقرأ ورا بل، بل الاختلاف، الاختلاف إعرابها شي يصير مفعول به لفعل مقدر، يعني بل يوجب الاختلاف، مو هيك ولا بل يوجب الاختلاف في المحققات والمصادق. وتخطئتي، فتخطئ يصير عطف على الاختلاف، يعني بل يوجب الاختلاف، بل يوجب تخطئتي الشرعي العرفي في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره. الشرع شو اعتبر؟ البلوغ. العرف يتخيل أنه ما يعتبر البلوغ، فالشارع يخطئ العرف في أي شيء؟ في تخيل العرف. شو تخيل العرف؟ في تخيل العرف كون العقد بدون ما اعتبره الشارع، بدون البلوغ، بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره، بل يخطئ في تخيل كون العقد محققا لما هو المؤثر، يقول تخاطئ في هذا المعنى كما لا أخبر. فتخطئة من قبل الشارع للعرف في تخيل أن هذا من مصاديق العقد المؤثر. فافهم لعله إشارة إلى أنه كما هذا الاحتمال الذي ذكرته صحيح وارد، يعني هم متفقون على أن المعنى واحد والاختلاف فقط في من؟ في المصادر. لعله ماذا؟ ذاك الاحتمال أيضا صحيح، وهو ماذا؟ أن نقول بأنه الصحيح عند كلمة البيع مثلا عند العرف موضوعة لمعنى، وعند الشرع موضوع لمعنى ثاني. فعند العرف موضوع علما للعقد وإن لم يكن من بالغ، بينما في الشرع موضوع للعقد فيما إذا كان من بالغ. الاختلاف في أصل المعنى الموضوع له، هذا الاحتمال موجود أيضا لأنه مفهوم. الثاني إن كون ألفاظ، التنبيه الثاني، الأمر الثاني، فيما سبق قلنا بأن العبادات لو كانت موضوعة للصحيح ما هي الثمرة؟ الثمرة ما هي لو قلنا العبادات؟ العبادات للمعاملة، عبادات لو كانت موضوعة للصحيح ما هي الثمرة؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية السورة مثلا. لماذا لا يمكن؟ قلنا لأن التمسك بالإطلاق بإطلاق عنوان فرع إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك، وبناء على الوضع للصحيح كلمة الصلاة لا يعلم أنها صادقة على هذا الصلاة الفاقدة للسورة. فلا يمكن التمسك بإطلاق أقيم الصلاة، لا يمكن أن تقول الله عز وجل قال أقيم الصلاة أقول لك صحيح، وهذه أقول لك أوقف هاي غلط، وهذه هذه ياهو يعني فاقدة للسورة صلاة، لا ما معلوم هذه صلاة على الصحيح ما معلوم صلاة. فلذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا وين؟ بناء على الوضع هذا في العبادة. أما في المعاملات حينما نقول العبادات موضوعة للصحيح أيضا يلزم ذلك، يعني أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق. يعني مثلا إذا شككنا أنه العربية شرط أو ليست بشرط، الماضوية شرط أو ليست بشرط، والمفروض نحن قد بنينا على أن كلمة البيع موضوع للصحيح، هل يجوز التمسك بالإطلاق أو أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق؟ في العبادات كنا نقول لا يجوز، هنا أيضا لا يجوز، أو هنا يجوز، يقول قدس سره هنا يجوز، في المعاملات يجوز، وإن قلنا بأنها موضوع علما للصحيح. والسبب في ذلك هو أنه نحن قلنا البيع عند الشرع وعند العرف معا كلمة البيع موضوعة علما عند الشرع والعرف معا، علما موضوعة للعقد المؤثر يعني الصحيح. فإذا كان كذلك فحينما يقول الشارع المقدس أحل الله البيع، فالمقصود من البيع أي بيع؟ بناء على هذا يعني العقد المؤثر يعني الصحيح، فشي يصير المعنى. وحينئذ نقول الشارع لم يبين المراد من العقد المؤثر ما هو، العقد المؤثر عنده ما هو، هل يعتبر فيه العربية أو لا، هل يعتبر فيه الماضوية أم لا. فحينئذ نقول ما دام الشارع سكت ولم يبين أن العربية شرط ولم يبين أن الماضوية شرط، سكوت دليل على أن كل ما هو صحيح عند العرف، كل ما هو عقد صحيح يوجب النقل والانتقال عند العرف فهو صحيح عندي. هذا يعبر عنه بالإطلاق المقامي، هذا إطلاق يعبرون عنه إطلاق مقامي. ليش يسمونه إطلاق مقامي؟ يعني المولى في مقام البيان، وحيث لم يبين أجزاء وشرائط جديدة غير الأجزاء الذي يعتبرها العرف، غير الشرائط الذي يعتبرها العرف، عدم بيانه وسكوته شيد أنه ليس عنده شرائط غير شرائط العرف، ليس عنده أجزاء غير أجزاء العرف، وإلا لو كانت له أجزاء جديدة شرائط جديدة لبين ذلك. هذا يعبر عنه بالإطلاق المقام، يعني هو في مقام البيان ولم يبين، فسكوت حينئذ دليل. وهذا غير الإطلاق اللفظي، ذاك إطلاق لفظي أكو عندنا، هذا نسميه إطلاق ماذا؟ مقامي. ذاك تمسك بإطلاق اللفظ، يقول لفظ رقبة مثل أعتق رقبة، لفظ رقبة مطلق لم يقيد الرقبة بالمؤمن. أما هنا ليس عندنا لفظ نريد تمسك بإطلاقه، هنا هو في مقام البيان وسكته، سكوت في مقام البيان يدل على عدم وجود أجزاء جديدة. إذن اتضح بما أن معنى الصحيح بقى كلمة العقد موضوع على الصحيح للعقد المؤثر، هذا الموضوع عند الشارع وعند العرف موضوع للصحيح المؤثر، فحينئذ نقول لو كان الشارع قد اعتبر أجزاء وشرائط جديدة لبين ذلك، وحيث سكت نستنتج على أنه ليس عنده أجزاء وشرائط جديدة غير الأجزاء والشرائط العرفية، فيصح التمسك بالإطلاق حينئذ. لكن إطلاق المقام قلت نعم، هذا الاستدراك الصغير وأطبق العبارة. لو فرض أن قيدا من القيود شككنا في اعتباره عند العرف، لا أننا شكنا عند اعتباره عند الشارع، لا عند العرف، لأن القيد مرة نشك في اعتباره عند الشرع مثل البلوغ، البلوغ لا يعتبر عرفا، بل من دون البلوغ يقال هذا عقد صحيح عرفا يقال، أو العربية المثال الصحيح هذا أجيب العربية أو الماضوية، من دون الماضوية قال هذا عقد صحيح عرفا. فإذا شككنا هذا هل عقد صحيح عند الشارع أم لا، فالإطلاق المقامي ماذا يقول؟ سكوت الشارع يدل علينا على الإمضاء وأن هذا العقد الذي صحيح عرفا هو عقد صحيح عنده. لكن إذا كان القيد مما نشك في اعتباره عرفا مثل الموالاة، إذا إنسان قال أحد الطرفين قال بعته والآخر سكت شرب سيجارة ورا مدة دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق قال اشتريته، فالموالاة فقدت، فهل يصدق هذا عقد صحيح عرفا؟ عرفا عرفا لا يعلم أن هذا عقد، فحينئذ لا يمكن التمسك بأطلاق أحل الله البيع لإثبات ماذا؟ عدم اعتبار الموالاة. لماذا؟ لأن من دون اعتبار الموالاة أصلا ليس من معلوم هذا البيع عرفا يصدق عليه بيع، لأن كلمة البيع موضوعة للعقد الجامع، وهذا ليس من معلوم عقد جامع للشراء، فما يصح التمسك بالأطلاق. فماذا نفعل حينئذ؟ نرجع حينئذ إلى استصحاب عدم ترتب الأثر، نقول نشك قبل صدور هذا البيع لم يحصل نقل انتقال، الآن نشك حصل أم لا، نستصحب عدم حصول النقل والانتقال. هذا يعبرون عنه أصالة الفساد في المعاملات، يعبرون عنه بهذه بأصالة عدم ترتب الأثر، استصحاب عدم حصول النقل والانتقال وغير ذلك. فالخلاصة متى انتهى هذا التنبيه؟ إذا كلمة هكذا المعاملات موضوع على الصحيح للعقد المؤثر، لكن هل يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار قيد؟ تفصيل اتصار الجواب، القيد المشكوك مرة يشك في اعتباره شرعا مع جزم بعدم اعتباره عرفا، ومرة يشك في أصل اعتباره عرفا، فإذا يعلم بعدم اعتباره عرفا فقط يشك في اعتباره شرعا مثل العربية والماضوية، فهنا يصح التمسك بالإطلاق. نقول لو كان لكن إطلاق مقامي، لو كان الشارع يعتبر هذا القيد زائدا على ما يعتبره العرف من قيود لبين، فحيث سكت هذا دليل على عدم اعتبار الشارع لهذا القيد. وبلي أما إذا كان يشك في أصل اعتبار العرفي، يعني هذا ما معلوم أنه يصدق بيع هنا من دونه، كيف نتمسك حينئذ بالأطلاق؟ هذا ما معلوم أصل عقد عرفة، من المناسب نرجع للأصل العملي وهو استصحاب عدم ترتب الأثر، يعني عدم حصول النقل والانتقال. قبلا لم يترتب الأثر، لم يحصل نقل وانتقال، الآن نشك نستصحاب عدم ترتب النقل والانتقال. قبل أن أطبق العبارة لعل شخص يسأل أو إذا غافل الآن أنبه. يمكن أن هكذا يطرح السؤال: الإطلاق المقامي لماذا تمسكنا به في باب المعاملات ولم يصح لنا التمسك به في باب العبادات؟ هل يمكن شخص منكم يجيب عن هذا السؤال أم لا؟ إطلاق المقامي فقط أتينا به في باب المعاملات، ليش ما أتينا به في باب العبادات؟ بلي. والجواب عن ذلك أن يقال بأن باب المعاملات الشارع لم يعمل فيها شيء جديد، يعني لم يقم بتأسيس شيء جديد، وإنما هو إمضاء أمضى ما عند العرف. العرف هو ماذا عنده من معاملة البيع موضوع للصحيح، الشارع أمضى ذلك المعنى. فلذلك نقول كل ما لو كان هناك شيء زائد يعتبره الشرع يحتاج إلى تنبيه، لأن عمليتك عملية إمضاء، فسكوت عن شيء دليل على الإمضاء حينئذ، وأن ما هو صحيح عندهم صحيح. وهذا بخلاف في باب المعاملات، في باب العبادات لم تكن موجودة العبادات عندهم، بل موقفه موقف تطبق العبارة، موقفه موقف التأسيس. الثاني: إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، لما نقول كلمة البيع أو الكذا اسم للصحيح، هذا ما يوجب إجمالها كما كنا نقول في العبادات يوجب الإجمال، أما هنا لا يصح التمسك بالإطلاق، لا يوجب إجمالها كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء مثل العربية في تأثيرها شرعا، في تأثير معاملة شرعا ذا شكنا، لا لا يقال ذلك أنه ما يصح التمسك بالإطلاق وتسمو إجمالها. ليش؟ والسبب هذا وذلك لأن إطلاق المعاملات مثل أحل الله البيع لو كان مسوق في مقام البيان، لو كان، بس لا واحد يقول أحل الله البيع ليس في مقام البيان، لا لو كان في مقام البيان ينزل هذا إطلاق مقام، على أن المؤثر عند الشارع والمؤثر عند العرف. هذا سبب التنزيل، قلنا ماذا؟ لأجل أن الشارع موقف موقف الإمضاء لا موقف التأسيس، بل على أن المؤثر عند الشارع والمؤثر عند العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده، ينزل على هذا أن الشارع لم يعتبر في تأثير العقد عنده يعني عند الشارع غير ما اعتبر فيه عندهم يعني عند العرف، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره، كلام غير الشارع يعني كلام نفس العرف. لو واحد قال، أحد الناس العرفين قال لإنسان آخر، قال له يا فلان، مثل أنا قلت لك يا فلان أجر العقد، أجر البيعة، نزل البيع لنا يعني مقصود العقد، يا عقد كل ما هو عقد عند الناس هو عندي بعد شيء ولا ليش ينزل هكذا، بما أنه أنا عرفي أنت عرفي كلنا عرفيون، فينزل أن المقصود من العقد عندي والمقصود عنده لأنه كلنا عرفين. الشارع في باب المعاملات إنسان عرفي لأن لم يعمل شيء جديد، هو كأحدنا موقف الإمضاء، فينزل أن المؤثر عنده هو المؤثر عند غيره. لذلك قال كما ينزل عليه إطلاق كلام غير الشارع، كيف ينزل عليه كلام غير الشارع؟ لو قال إنسان عرفي لإنسان عرفي أجر البيعة، ينزل أن ما البيع عند هذا هو البيع عند ذا، كيف؟ فهنا نعمات الشارع لمن يقول أحل الله البيع، ننزل البيع على أن المراد منه هو المراد عند العرف. ليش؟ حيث أنه منه، يعني الشارع في باب المعاملات كإنسان عرفي يعد، ليس إنسان أجنبي، لأن موقف موقف الإمضاء. فلو اعتبر في تأثيره، لو كان الشارع يعتبر في تأثير البيع ما شك في اعتباره، يعني يعتبر الماضي لنبه، لو كان يعتبر الماضي أو لنبه كان عليه البيان، يعني شنو البيان؟ يعني نصب القرينة عليه على اعتبار هذه العربية. وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا، هذا الذي قلنا نسميه إطلاق مقامي. ولذا تشوف أن العلماء يتمسكون بالإطلاق في باب المعاملات لهذه النقطة التي بيناها، لأن الشارع في باب المعاملات كإنسان عرفي فينزل الصحيح عنده والصحيح عند العرف، يتمسكون بالإطلاق مع ذهابهم إلى كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، مع ذلك يتمسكون بالإطلاق. في المعاملات في العبادات لا يتمسكون، أما في المعاملات يتمسكون. الفارق والنقطة ما بيناها. نعم لو شك، بل ما يمكن التمسك بالإطلاق متى؟ لو كان المشكوك مشكوك في اعتبار الشرع واعتبار العرف كالموالاة. نعم لو شك في اعتبار الشيء فيها، يعني في المعاملات عرفا مثل الموالاة، لعله من دون موالاة عرفا لا أصدق هذا بيع، فلا مجال للتمسك بإطلاقها، بإطلاق المعاملات في عدم اعتبارها يعني اعتبار هذا المشكوك، لا يمكن، لأن هذا ما معلوم أصلا بيع عرفا، بل لابد. والإطلاق المقامي يقول كل ما هو بيع عند العرف بيع عندي، وهذا أصلا ما معلوم بيع عند العرف، حتى نفسر في الإطلاق المقامي، بل لا بد من اعتباره، يعني اعتبار الموالات. هذا المشكوك نقول معتبر ويلزم تحصيله والإتيان به، يكون جزء أو شرط. ليش؟ لإصالة عدم الأثر بدونه، يعني استصحاب عدم حصول النقل والانتقال بدونه. يعني نقول من دون موالات، قبل العقد لم يكن نقل وانتقال موجود، الآن نشوف لما حصل عقد من دون نقل وانتقال حصل الأثر، حصلت من الملكية، انتقل، حصل أم لا؟ نستصحب عدم حصول النقل والانتقال. هذا الذي يعبر عنه بإصالة الفساد في باب المعاملات. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.